الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فقد وقفنا في كتاب المختصر لكلام على بلوغ المرام للشيخ المبارك رحمه الله عند قول المصنف الحافظ بن حجر: باب الاحرام وما يتعلق به. فنبدا على بركه الله تعالى.
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فقال الحافظ بن حجر رحمه الله: باب الاحرام وما يتعلق به. قال الشافعي رحمه الله: الاحرام الدخول في النسك والتشاغل باعماله.
انتبهوا، الاحرام اسم يطلق على امرين: احدهما الدخول في النسك، وهذا نيه، وهذا ركن من اركان الحج. الدخول في النسك وهذا نيه، مثل تكبيره الاحرام، هذا لا بد منه. الأمر الثاني أن الإحرام يطلق عند العامة، والمقصود به لبس الإحرام. لبس الإحرام هذا واجب من الواجبات، الإحرام نفسه ركن. نعم.
قال مؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لعود المسجد متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: الحديث يدل على أن الأفضل أن يحرم من الميقات لا قبل. وأخرج أبو داود والحاكم من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما، فسمع قوم فحفظوه، فلما استقلت به راحلته أهل وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوا في المرة الأولى فسمعوه حين ذلك، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به راحلته. ثم مضى، فلما على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كل كما سمع.
هذا الجمع المنقول عن ابن عباس من أحسن ما يكون، لأن هذا الجمع يجمع الروايات كلها. في بعض الروايات أنه أهل من المسجد، في بعض الروايات أنه أهل لما ركب، في بعض الروايات أنه أهل لما صار على البيداء اللي هو أعلى مكان في الوادي. فجمع ابن عباس من أحسن ما يكون. وهنا في إشكال، قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، وكان في مسجد في وقت إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان في مسجد. فعلى أي شيء نحمل قول الراوي؟ يحمل على قول معنيين. المعنى الأول: من عند المسجد، أي من عند مكان الصلاة، من عند مكان، يعني المكان الذي صلى فيه أهل. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند المسجد، أي إلا من عند، لأن المسجد اسم يطلق على المكان واسم يطلق على الفعل، أي إلا من عند المكان الذي صلى فيه، أو إلا من عند الصلاة. والمعنى الثاني أن ابن عمر حكى هذه القضية بالمعنى المشاهد، يعني المسجد بني في زمن عمر في هذا المكان، فقال: ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد الذي أنتم تشاهدونه الآن. فالمعنى متقارب. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: أخبرني السائل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، هو الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب رفع الصوت بالتلبية.
رفع الصوت بالتلبية، حتى إن الصحابة كانت تبح أصواتهم. اليوم الناس مع الأسف إذا جاء عند الإحرام قال: لبيك اللهم لبيك لبيك، مرة مرتين ثلاث، بعدين خلاص سواليف وتليفونات واتسابات، اللهم استعان. وهذا خطأ عظيم، هذه عبادة. أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. لو رآهم الناس من بعيد ونظروا إليهم يرون منهم ملابس الإحرام ويسمعون منهم صوت الإهلال، هذا دليل على رفع أصواتهم. نعم. الناس عجيبين، المكان الذي يستحب فيه رفع الصوت لا يرفعه، المكان الذي لا يستحب يرفعه، شيء عجيب، سبحان الله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن زيد الثالث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب الاغتسال عند الإحرام.
عند الإحرام، ولو تقدم ذلك بوقت يسير لا يضر، كما لو أن الإنسان اغتسل أول النهار ولبس الملابس الإحرام في آخر النهار ما يضر. نعم.
لو أن أحرم قبل الميقات
يكره. يكره. نعم يكره لأنه خلاف السنة كما نقل ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس الوحش من الثياب قال لا يلبس القميص ولا الحمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب بس وجه القران ولا الوقت ولا الورس متفق عليه ولفظ البر متفق عليه ولفظ مسلم. قال الشافعي رحمه الله قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام وازله لان ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به واما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال لا يلبس كذا اي ويلبس قسمه.
قال يعني المقصود السؤال كان عما يلبسه المحرم أي شيء يلبسه المحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ما يلبس أعطاه ما لا يلبس لأن ما لا يلبس محصور وأما ما يلبس ما عدا ذلك أي شيء. نعم.
قال رحمه الله قال المنذر أجمع على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر وإنما تشترك مع رجل لمنع الثوب الذي مسه الزعفران والورص فقال عياض أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم وأنه نبه بالقليس والسراويل على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس به مخيطا أو غيره وبالخفاف على كل ما يستر الزوج. قال الحافظ والمراد
قول القاضي عياض في شرحه على مسلم قول القاضي عياض في شرحه على مسلم. نعم.
قال الحافظ والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذي يعلى له ولو في بعض البدن فاما لو ارتدى من قميص مثلا فلا باس. قال العلماء
وهذا لا خلاف فيه ان الانسان لو لبس القميص على صوره الرداء او لبس السروال على صوره الازار لا يضر. نعم.
قال رحمه الله قال العلماء والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن الترف والاتصال بصفة الخاشع وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبة امتناعه لارتكاب المحظورات. انتهى.
إذن هذه ثلاثة أشياء ويضاف إليها من رابع الأمر الأول البعد عن الترف الأمر الثاني الاتصاف بصفة الخاشع الأمر الثالث يتذكر بالتجرد القدوم على ربه الأمر الرابع يضاف إليه ليتذكر لبس الميت. نعم.
قال رحمه الله قال الاختيارات ويكون للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خل الإقاء والمرقع ويجوز عقد الرداء في الإحرام ولا في
اليدين. بالنسبة للمرأة إحرامها في وجهها ويديها فلا تغطي وجهها ويديها بشيء خيط عليه. ما الذي يخاط للوجه؟ النقاب والبرقع. ما الذي يخاط لليد؟ القفاز. طيب معنى هذا أنها لو غطت وجهها بغير مخيط كغطوة مثلا ما يضر كقماش تنزلها من رأسها على وجهها كامل لا يضر لو غطت يديها بثوب سادل لا يضر. واضح؟ إذن وجهها ويديها كعموم بدن الرجل كعموم إيش؟ بدن الرجل. الرجل يغطي بدنه بأي شيء لكن لا يغطيه بما خيط له فكذلك هي. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله الحديث قديم على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وهو قول الجمهور في استحباب الطيب بعد التحلل الأول
لكن ذكر العلماء بشرطين أن يكون هذا الطيب ليس في الثوب وإنما يكون في البدن والشعر والشرط الثاني أنه إذا لامس هذا الطيب الثوب يمسح ويغسل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن ابي عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحدث ولا ينكح ولا ينكح المحرم
ولا
ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره وتحريم الخطبه كذلك ولا فديه.
لا ينكح المحرم اي لا يخطب لنفسه. لا ينكح الرجل أي لا يخطب لنفسه. ينكح على وزن يخطب. وأما لا ينكح أي لا ينكح غيره أي لا يزوج. ينكح على معنى يزوج لا يزوج. اكتب لا ينكح لا يخطب. لا ينكح يعني بمعنى لا يزوج. يمكن نفسر نقول لا ينكح المحرم أي بمعنى أنه ليس له هو أن يتزوج ولا ينكح لا يزوج.
قال الحافظ رحمه الله عن المعتز الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيد الثمار الوحشي وهو غير محرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكان محرما هل منكم من أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قال لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه واتفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز أكل المحرم لصيد البر إذا صاده غير محرم ولم يكن له إعانة على قتله بشيء وهو قول الجمهور.
نعم هذا قول الجمهور أن المحرم إذا لم يعن فله أن يأكل ما صاده الحلال. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن السعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأوباء أو بالوداد
وهو
بالأبواء.
نعم.
أو بالوداد فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم. متفق عليه. قال الشاعر رحمه الله الحديث دليل على أنه لا يحل لحم الصيد المحرم مطلقا. وقال الشيخ كان الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا فليس للمحرم ذبح حمار وحشي وإن كان أهدى لحم حمار فيحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فهم أنه صاده لأجله انتهى. والجمع بين الحديثين ما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم أخرجه أصحاب السنن.
يعني حديث جابر يفصل القضية واضح؟ حديث أبي قتادة لما أكل لأنه لم يصد له صاد لنفسه فأطعمه. وحديث الصعب بن جثامة لأنه صاده لرسول الله. فبهذا تجتمع الأدلة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. أما القول بأنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقا هذا فيه نظر. الذي ذكره المصنف الحديث دليل على أنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقا هذا فيه نظر. الصواب أنه لا يحل له لحم الصيد في الحالتين. إيش هما؟ أن يكون صاده بنفسه أو صيد له. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن نواسخ تلن في الحل والحرم العقرب والحداء والبراق والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على جواز قتل الهواس والذكورات في الحرم وللمحرم لما فيها من الاذى ولا فدية. قال ابن المنذر لا نعلم اختلفوا في جواز
هو يمكن المعروف لا نعلم اختلافا في جواز قتل
قال
لا او لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب يعني اما هكذا واما كل النسخ هكذا. ايش عندك يا شخص سلمان؟ نفس الشيء سلمان؟ عبد الرحمن؟ ها؟ نفس طبعا؟ طيب هذا بحث عليك سليمان تشوف لنا العبارة عبارة ابن المنذر وين تلقاها؟ تلقاها في كتاب الإجماعات. ابن المنذر كلامه يا إما في الإجماعات يا إما في كتبه الأخرى لكن غالبا كلامه يكون في الإجماعات. نعم. في الحديث الماضي مر معنا الأبواء أو ودان. الأبواء اسم منطقة والودان اسم منطقة. وأو هنا للشك لعله كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فتحير الراوي هل ينسبه إلى الأبواء أو ينسبه إلى ودة. نعم. هنا في الحديث يعني شيء عجيب، قال كلهن فواسق. الشارح قال فواسق لما فيها من الأذى. طيب قد يقول قائل مالي وللعقرب، هي في سبيلها لكنها تفسد عليك الطعام، تفسد عليك، ربما تحط السم في طعامك وانت ما تدري، اقتلها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلن في الحل والحرم، ما لك علاقة، لأنك لو تركتها حتى لو ما أذتك أنت ستؤذي من جهة أخرى. نعم.
قال رحمه الله قال ابن المنذر لا نعلم خلافا لجواز قتل العقرب. وقال نحن لما قيل له فرحيا قال لا يختلف، لا يختلف فيها، وفي رواية لا يشك فيها. قال
نافع المقصود به مولى ابن عمر، نافع المقصود به هو مولى ابن عمر، نعم، أحد رواة الحديث.
قال وقال وضع كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقوبة.
لكن ما الفرق بين العاديات السبعية وبين الفواسق؟ انتبهوا للفرق أبو محمد. العاديات السبعية هذه تقتل إذا عدت، أما الفواسق الخمس يقتلن عدت ولا ما عدت. عرفنا الفرق؟ يعني الحية، العقرب، الحدى، غراب، الفأرة، كلب العقور، رأيناها ضرتنا ولا ما ضرتنا نقتلها ما نتركها. أما العاديات السبعية لا نقتلها إلا إذا خشينا إيش؟ أذاه، يعني ما نروح نركض وراها، واضح؟ لكن إذا هي جتنا نقتل. نعم. هذا من حفاظ حقوق الحيوان في الإسلام. نعم.
قال الحافظ رحمه الله ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل وهو مطعم متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز الحجامة لمن قال اسم السلام وهو الإجماع في الرأس وغيره إذا كان لحادث قلع من الشعر، فإن قلع من الشعر شعر كان عليه فدية الحق، وإن لم يقلع فلا فدية عليه. وقد نبه الحديث على قاعدة شرعية وهي أن محرمات الإحرام من الحلق ونحوه تباح للحاجة وعليه الفدية، وعليه جل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فعزية من صيام أو صدقة أو نسك. انتهى ملخصا.
فمن كان منكم مريضا مثل الرجل المريض احتاج إلى حجامة، فإن كان في مكان يحتاج إلى حلق الشعر يفدي ويحلق الشعر ويحتجم ولا شيء عليه، لا ليس عليه إثم. أو به أذى من رأسه كإنسان ليس مريض لكن في رأسه هوام ودواب، يجوز أن يحلق رأسه ويفدي بدون إثم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن كعب بن حجرة رضي الله عنه قال رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول
يتناثر
على وجهي.
الحديث السابق يذكرني ب يعني الناس الذين يتزبزبون قبل ما يتحصر. كان معنا واحد رايحين حن الحج، فذكر أن الإنسان لو احتاج إلى حجامة يحتجم ولا يفتي. فقلت له أنا واحد كان معنا، قال مو صحيح، كيف تحلق شعر راسك ولا عليك شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، حديث ابن عباس احتجم وهو محرم ولم يذكر الفدية. طيب ليش يذكر الفدية؟ هو أصلا أمر مسلم به بنص الآية، بنص الآية فمن كان منكم مريضا، نص الآية. فكون ابن عباس ما ذكر إنه معلوم، قال لا، قلنا خلاص نسأل المشايخ. فسألنا أذكر شعر شيخ عبد المحسن العباد كان معنا في الحج، فسألنا قال لا، اتفاق العلماء على أن عليه الفدية، ولم يخالف في ذلك إلا الشذاذ من الفقهاء كأبي ثور وغيره. نعم. ما ورد، لكن نحن نقول لو كان في رأسه عليه الفدية بنص الآية. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن كعب بن حجر رضي الله عنه قال: حمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلب يتناثر على وجهي، فقال ما كنت هو الوجع بلغ بك بقى أتجي مشاهدة؟ قلت لا. قال نصف ثلاثة أيام أو أربع أو ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. قال الشارح رحمه الله قال ابن الدر فيه إشارة إلى تقديم الترتيب لا إجابة. قال ابن تيمية وغيره قال ابن تيمية وغيره جعل الشارع هنا صوم يوم تعادل بصاع. وفي الفطر في رمضان عدلت وكذا في الظهار والجماع في رمضان وفي كفارة اليمين بثلاثة أمداد وثلث وفي ذلك أقوى دليل على أن القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات.
ما شاء الله فائدة جميلة من ابن التين أحد شراح البخاري. فائدة جميلة. هنا جعل الشارع صوم يوم معادلا بصاع، صاع أربعة أمداد. وفي الفطر في رمضان عدل مد اللي هو واحد بس. شوف وفي الظهار والجماع في رمضان وفي كفارة اليمين بثلاثة أمداد وثلث، شيء عجيب. إذن فرق، ولذلك قال قاعدة عظيمة: القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات. هذه قاعدة، القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعه منها وانها لم تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يقتل شوقها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير
نظرين
فهو بخير النظرين. فقال العباس ان الاذخر الا الاذخر يا رسول الله فان نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال الا الاذخر متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله الجمهور على ان مكه فتحت عنه والحديث دليل على انه لا يحل القتال بمكه. قال المولودي من خصائص الحرم انه لا يحارب اهله وان بغوا على اهل العلم. فقال طائفه بجوازه وفي الحديث دليل على تحريم
في الحديث دلاله على عظيم على عظيم قدره الله. من يوم ان بنى الله الكعبه لم يستحله أحد إلى أن جعله حلالا للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار. نعم.
قال شاهد الله وفي حديث دليل على تحريم صيدها ومن أولى تحريم قتله وعلى تحريم قطع شوكها وكل فيه تحريم القبض ما لا نؤمن بأولى. اتفق العلماء على تحريم قطع الشاي التي لم ينبتها الآدميون في العالم وعلى تحريم قطع خلاها وهو أغلب من الكلاء إلا الإذخر وفيه دليل على أنها لا تحل
لقطتها
إلا لمن يعذب بها أبدا ولا يمتلكها. قوله ومن قتل قتيل فهو بخير النظرين أي مخير بين القصاص والدية.
يعني سبحان الله هذه أشياء عجيبة. القاعدة كيف نفرق بين الأشجار وبين الرطب من الكلى؟ كيف يفرق؟ قال العلماء القاعدة في ذلك ما أنبته الله أيا كان، شوك، عشب، شجر، ما أنبته الله في حرم مكة لا يجوز لأحد أن يقطعه. من قطعه عليه الدية أو الفدية. أما ما أنبته الناس فلهم يتصرفوا في أملاكهم. نعم. هنا في قوله إن مكة فتحت عنوى فيها مسألة مذكورة في المطولات ليس هذا مجال ذكرها. إن كان مكة فتحت عنوى فهي لعموم المسلمين، بناء على هذا لا يجوز بيع أراضيها ولا تأجيرها وتأزير من يبيعها أو يؤجرها، وهذه مشكلة، قضية مشكلة كبيرة طويلة عويصة مبحوثة في كتب الفقهاء في المطولات. ومن قال إنها فتحت صلحا فمعنى هذا أنها بقيت لأهلها، واضح؟ فلهم أن يبيعوها ولهم أن يؤجروها. نعم.
قال رسول الله عن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاع ووحدها مثلي ما دعا به إبراهيم في أهل مكة. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على فضل المدينة وأنها حرم،
وفيه دلالة على أن أول من أظهر حرمة مكة هو إبراهيم عليه السلام، وأول من أظهر حرمة المدينة هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا كون المدينة حرم هذا بالإجماع ليس فيه خلاف. إذا وين الخلاف؟ الخلاف في من صاد في المدينة، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة أخرى ترى. الجمهور لا، ليس الفدية، ما في خلاف أنه ليس عليه فدية، إنما الخلاف هل يجوز صيد المدينة أو لا يجوز. الجمهور الثلاثة قالوا لا يجوز، الأحناف قالوا يجوز. نعم.
قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
يعني الفدية يقول كلهم يقول ما فيها فدية. نعم.
قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عين إلى ثوب. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله:
قيل
إن خلف أحد عن شماله
جبلا صغيرا
تدور
المسمى كبرى،
يعرفه
أهل المدينة. وقد وذهبت وقفت على هذا الجبل، وموضوع عليه الآن علامة خلف جبل أحد من الجهة الشمالية. نعم.
قال في القاموس: والعير وثروب
مكتنفان
المدينة. قال المطر: ويحمل وشجر
عنه، يعني الإمام أحمد. نعم.
قال: وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه وحد حرمها ما بين ثوب إلى عين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة 12 ميلا حما انتهى، والله أعلم.
طبعا ما بين ثور إلى عير هذا من الشمال، من الجنوب إلى الشمال، لأن ثور في جهة الشمال وعير في جهة الجنوب. عرفنا الآن حدود المدينة شمالا وجنوبا، لكن شرقا وغربا في رواية أخرى ما بين اللابتين، اللابة اللي هي الحرة الشرقية والحرة الغربية. إذن المدينة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، حدود حرمها محددة، والآن وضعوا عليها علامات ظاهرة. نعم.
قال الحكم رحمه الله: باب صلة الحكم والدخول مكة. قال الشارع: أي بيان مناسك والإتيان بها مرتبة وكيفية وقوعها. قال الحكم رحمه الله: وإعجاب بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى إلى أتينا الخليفة فولدت أسماء بنت أميس، فقال: اغتسلي واستثري بثوب
وأكل. صلى أسماء بنت عميس هي كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، ثم لما مات جعفر رضي الله عنه تزوجها أبو بكر الصديق، ثم لما مات الصديق تزوجها علي بن أبي طالب. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم ركب القصوى حتى استوت بك على البيداء أهل التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة، ثم أتى مقام إبراهيم صلى ورجع إلى الركن فاستلم، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا إلى الصفا قرأ إن صفا المروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرفع الصفا حتى رأى البيت فاستقبل.
هكذا رواية مسلم: أبدأ بما بدأ الله به، هذه رواية مسلم على صيغة الخبرية. وفي رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به، أمر. نعم.
قال فرق الصفا حتى راى البيت استقبل القبله وتوحد الله وكبر وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل من الصخر المروه حتى اذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعه حتى اذا صعد مشى الى المروه فعل على المروه كما فعل على الصفا وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجه الى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فاجاز حتى اتى عرفه وجد قبة قد ضربت له بنمرة ونزل بها حتى اذا زالت الشمس امر بالقصواء فوكلت له فاتى فضل الوالي فخطب الناس ثم اذن ثم اقام صلى الظهر ثم قام من صلى الأصل ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوان إلى الصخرات وجعل جبل الحمشاة بين يديه
واستقبل الصخرات. الصخرات المقصود به صخرات جبل المعروف اليوم عندنا العامة بجبل الرحمة وهذه تسمية خاطئة ليس لها أصل. نعم قال تسميتها في النصوص جبل المشاة كما في هذا الحديث. نعم
قال فنجز الواقف حتى غابت الشمس وذهبت الصخره قليلا حتى غاب الخبز ودفع وقد شنق من قصوى الزمام حتى ان راسها يصيب نورك رحله ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينه ايها الناس السكينه السكينه وكلما
منصوب على ايش الاغراء الزموا السكينه الزموا السكينه. نعم
وكلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بنحو شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر صلى الفجر حين تبين المصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل قبلتها دعا وكبر وذلل فلم ينزل واقفا حتى اسفر جده فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى بطن محسن فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمره الكبرى حتى اتى الجمره التي عند شجره فرماها بسبع حصيات تكبر مع كل حصاه منها كل حصاه مثل حصى الخلف رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى النحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكه الظهر رواه مسلم مطولا. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث عظيم كثير الفوائد يشتمل على جمل من القواعد وهو واجب في تسجيل المناسك وتزكيتها فينبغي حفظه والعمل به قد اتي بما اشتمل عليه هو المتجه لقوله صلى الله عليه وسلم
وقد أحسن محدث العصر الألباني رحمه الله واسكنه الفردوس إذ جمع طرق هذا الحديث من بطون الكتب فجاء الحديث وافيا شافيا كافيا لأن رواية مسلم ربما فيه طرح لبعض الأشياء أما جمع طرقه وإراده في مكان واحد مع بيان من أين جاءت هذه الرواية ومن أين جاءت هذه الزيادة فهذا عمل جبار فجزاه الله عن المسلمين خيرا. نعم
قال محمد رحمه الله عن حذيفة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته بحج أو عمرة سأل الله رضوانه الجنة والسعادة وكف من النار رواه الشافعي بإسناد ضعيف. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على سبب الدعاء بعد الفراغ من التلبية
لكن هذا حديث لم يثبت. نعم الإنسان يسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار في أثناء العبادة بعد العبادة خلاص بعد العبادة كما قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو اشتغلوا بذكر الله. نعم
قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنها كلها منحر فانحر بإلحاد ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على مشروعية النحر لجميع منى ونخوض لجميع عرفة ومزدلفة.
مشروعية النحر في جميع منى الصواب أن النحر يستحب في منى ويجوز في كل مكة بشرط أن يكون الذبح داخل حدود إيش الحرم. يعني لو واحد ذبح في الشرائع ما يصير، لو ذبح في عرفات ما يصير. ليش؟ لأنه خارج حدود الحرم. لو ذبح في مسجد عائشة ما يصير لأنه خارج حدود. إذن منى كلها منحر، وفي رواية ومكة كلها منحر، هذه رواية ثابتة. وقوله هنا وجمع كلها موقف، المقصود بالجمع إيش؟ مزدلفة. المقصود بالجمع مزدلفة. مزدلفة اسمها إيش يا جمال؟ جمع مزدلفة المشعر الحرام. جمع مزدلفة المشعر الحرام، ثلاثة أسماء لمزدلفة: مزدلفة والمشعر الحرام وجمع. نعم.
قال رحمه الله: فأنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل أهلها وخرج من أسفلها متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله: قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام من كداء وهي
من كدا. الكدا وكدي في منطقتين لا نخلط بينهم، كدا وكدي، ها موجود الى الان بهذا الاسم كدا وكدي. نعم. لا اعرف لا يحضر. طيب هذا بحث عليك، جزاك الله خير. شوف كدا هل مثلثه الفاء او لا، لكن هي مهموزه ممدودة، ممدودة مهموزة كذا بخلاف كدي. نعم.
قال رحمه الله: وهي الثانية العليا التي ينزل منها إلى
المعلات.
المعلات
والمعلى موجود إلى الآن بهذا الاسم. نعم.
قال: والخروج من كذا وهي الثانية السفلى لمن كان ذلك على طريق إحدى المدينة ومن على طريقه.
كداء وكدا، هي كدا يقال لها كدا أيضا. يعني. نعم. على كل حال القول بالاستحباب هو مذهب الإمام البخاري، لأن القول بالاستحباب والدخول من هذا الباب والخروج من هذا الباب هو قول البخاري وقول جمع من الفقهاء من المتقدمين ابن عمر. الذي يظهر والله أعلم أننا نسأل أنفسنا سؤالا: هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد الدخول من هذا المكان أو جاء اتفاقا؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها هنا يعني اتفاقا. نعم. يدخل الإنسان من أي باب خاص، مو لازم باب السلام. أنا أعرف رجل هو يقول يسألني يقول أنا درت مرتين حول مسجد الكعبة بس يبي يدور وين باب السلام مو لاقي. يقول بعدين دخلت من أي باب، شنو حكم دخولي؟ الناس حريصين بس خلاف السنة. الله المستعان. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدخل مكة إلا بات به هو حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله: قال الحديث الذي على استحباب الاغتسال لدخول مكة واستحباب المرور هذا حرام.
يعني الإنسان إذا وصل إلى مكة يغتسل ثم يذهب ويطوف. نعم. إذا كان متعب يرتاح ثم يذهب ويطوف.
قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي مرفوعا. قال الشيخ رحمه الله: تقبيل الحجر الأسود متفق على المشروعية، أما السجود عليه
فيدل
على جوازه هذا الحديث.
على كل حال السجود عليه موقوف على ابن عباس، لكن ما إنسان نحن نسجد على التراب، فما في مانع إنسان يسجد على حجر الأسود، ما في مانع شرعا يعني. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب ثلاثة أشواط ويقف أربعة بين ركنيه متفق عليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خف ثلاثة ومشى أربعة. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالحج بالعمرة أول ما يفعل فإنه يسعى ثلاثة أطواف في البيت ويمشي أربعة. متفق عليه. قال الشافعي: قال الشارح رحمه الله فيه دليل على مشروعية الرمل في قوام
الرمل الرمل بفتحتين.
قال فيه دليل
الرمل نوع من الإسراع، نوع من الإسراع مثل الخبب. نعم.
قال فيه دليل على مشروعية الرمل في طواف القدوم وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. قال قبل أنهم انتصروا عند براءات المشركين على الإسراع عند القرنتين الشاميين، لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية، فإذا مروا بين الركنين اليمانيين مشوا على هيئتهم كما هو بين في حديث ابن عباس، ولما رمل في حجة الوداع أسرعوا في جميع كل طوقة فكانت سنة مستقلة انتهى. ولفظ حديث ابن عباس عند البخاري علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدر عليكم وفد قد وهبتهم حمى يثرب، فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرمل الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يأمرهم أن يرمل الأشواط كلها إلا لقاعدهم.
على كل حال الرمل في الأشواط الثلاث من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود سنة باقية خلاص، وإن كان السبب زائل، وهذا مما يمثلون له بالسنن الباقية مع زوال السبب. و يعني هذا خاص بالرجال، على الصحيح من أقوال العلم أن هذا خاص بالرجال، وأن هذا خاص عند الطواف الأول. ما هو الطواف الأول؟ فسرها، اكتب طواف العمرة واحد، طواف القدوم بالنسبة لغير المعتمر اثنين، طواف الزيارة بالنسبة للمفرد ثلاثة، بس ما في غيرهم. طواف العمرة، طواف القدوم بالنسبة للقارن والمتمتع، وطواف الحج بالنسبة للمفرد. نعم.
شيخ حديث ابن عمر
أنه
كان إذا طاف
في بيته أو طاف ثلاثة. نعم. أظن أنه كان الشارع
ليس
في الثلاثة. وين طواف ابن عمر؟
حديث
712. نعم 712 يرمون بثلاثة الشهداء من شرب الركاب، أنه كان طاف خبة ثلاثة ومشى أربعة.
أظن مو من
لا، هذا كلام ابن عمر، هذا أنه نافع يقول، الراوي هو نافع، نافع يقول أنه يعني ابن عمر كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وفي رواية قال رأيت رسول الله. قصدك أن هذه الزيادة ما وضعها الحافظ ابن حجر؟ لا لا، موجودة موجودة، حنبل نرجع لها، بس أنا في ذهني إنها موجود. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير ركنين يمانيين. قال مسلم: قال الشارع اتفق العلماء على استحباب استلام ركنين يمانيين، وأن ركنين الشاميين لا يستلمان،
لأنهما ليستا على قواعد إبراهيم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولما أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود. قال القرطبي: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثين بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يفهم أن تقبيل الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل بالجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامة الاتباع بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده بالأوثان.
يعني هذا الكلام أيضا فيه نظر، لأن الجاهليين ما كانوا يعتقدون أن الحجار الأحجار تنفع وتضر بذاتها، وإنما كانوا يقولون تنفع وتضر بإذن الله، حتى أصنامهم وأوثانهم يقولون تنفع وتضر بإذن الله وأنها تشفع لنا عند الله.
قال الحافظ رحمه الله
رضي الله عنه: لو جاء إنسان وقبل الأحجار وتمسح بالأحجار وقال أنا أعلم أنها لا تنفع ولا تضر، عرفتم شلون؟ لكن هي تنفع وتضر بإذن الله، ما خالف فعل المشركين. نعم.
قال رحمه الله علي بن الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجاره معه ويقبل المحجر، رواه مسلم. قال شيخ رحمه الله: المحجر عصا من حديث الراس، والحديث دليل على انه يجزي عن استلام بيده استلام بآله ويقبل آله كما يقبل يده، فإن لم يكن استلامه استقبله أنه كبر، وإذا شرع بيده فلا يقبلها لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر.
لو إنسان لمس الحجر بمنديل وقبل المنديل لا يضر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصاحب الترمذي. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على استتباب الاتباع، وهو يدعى وسط الرداء تحت ابطه الايمن ويلقي طرفيه على كتفه الايسر حتى يفرغ من طرف
القدوم. وفيه دلاله على جواز يعني الانسان يلبس رداء من اي لون، اخضر احمر، الا ان يكون احمر خالصا فيه كراهه، اسود بني ما يضر، لكن الافضل البياض، الافضل البياض. نعم.
قال رحمه الله: عن انس رضي الله عنه قال: كان يكبر منا المهم فلا يكبر عليه، ويكبر منا المكبر فلا يكبر عليه، متفق عليه. قال شيخ: الاذلال رفع صوت، رفع الصوت بالتنبيه، وهو الوقت، وهو وقته من حين الافراد الى ان يرمي جره العقبه، وفي العمره الى الطواف. وفي الحديث ان من كبر مكان التنبيه فلا يكبر عليه، وجميع السنه، والحديث ورد نوره وكل الى عرفات. قال الحافظ رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل،
في الثقل
احسن الله، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، او قال: في الضعفه من جمع الليل،
قال: جمع يعني من مزدلف بليل. نعم.
قال ابن عائشه رضي الله عنها قالت: استاذنت سوده رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله مزدلفه ان تدفع قبله، وكانت تلظه تعني ثقيله، فأذن لها، متفق عليه.
لانها كانت ايش؟ كانت بدينه سمينه يعني. نعم. وطويله، طويله وبدينه، حتى انها كانت اذا مشت مع انها مغطيه بالكامل، يقول عمر: قد عرفناك يا سعد. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: يذكر على انه يجب النبي بمزدلفه ويلزم من تركه دفع، والحديث دليل على جواز الدفع قبل الهجر من الوجه. قال المؤلف: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترمي الجمره حتى تطلع الشمس، رواه الخمسه الا النسائي، وفيه انقطاع. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على ان وقت رمي جمره العقبه من بعد طلوع الشمس.
الحديث وان كان فيه انقطاع، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. بالنسبه للجمره هنا، الالف واللام فيه للعهد، الجمره المقصود به جمره العقبه الكبرى. نعم.
قال الملك رحمه الله عائشة رضي الله عنها قال: ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليله الاحد حرمت الجمره قبل الفجر ثم مضت فافاضت، رواه داود واسناده وعائشة بن مسلم. قال الشافعي رحمه الله: الحديث دليل على جواز الرمي قبل الفجر لمن له عذر،
يعني من له عذر يرمي قبل الفجر، لأنه إذا دفع من مزدلفة جاز له أعمال الحج، وأما من ليس له عذر فبالنهار. نعم.
قال رحمه الله: عروة بن المغرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاة هذه يعني مزدلفة وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته، رواه خمسة وصحبة الترمذي وابن خزيمة. قال الشارع: يتبين معنى هذا الحديث بسياق يومه. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقف يعني جمعة، فقلت: يا رسول الله، جئت من جبل طيب فأكلت فأكفر.
هنا مكتوب جئت من جبل طي، الصواب من جبلي طي. نعم، وهما أجا وسلمى، معروف أجا وسلمى ولا موجود إلى الآن بهذا الاسم. نعم.
قال فأكللت مطيتي.
لا، فأكللت مطيتي.
قالت أكللت مطيتي وتعبت نفسي.
أنا هكذا أحفظ الحديث، ما أدري إني رأي شيء ضغطينا ضغط خطأ مطبع. نعم، فأكللت مطيتي. نعم.
قال والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه هل لي من حج الحديث. وأخرجه أحمد وأصحاب السنة أنه صلى الله عليه وسلم أتاه واقف بعرفات، وأنه واقف بعرفات ناس من أهل البيت، فقالوا كيف الحج؟ فقال الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة من ليلة الجبل فقد تم حجه. وفي رواية أبي داود من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قوله وقضى تهمة أي مناسك.
فيه دلالة على أن جبلي أجا وسلمى من نجد، لأن في الرواية الأخرى جاء رجال من نجد، وديار طي اللي هي حائل الآن تعتبر أعالي نجد من جهة الشمال، أعالي نجد من جهة الشمال، كما أن وادي الدواسر يعتبر أسافل نجد من جهة الجنوب، فهذا حد نجد شمالا وجنوبا. أما شرقا وغربا فمن بعد من جهة الطائف من بعد التربة هذا نجد، يعني من بعد الظلم هذا يعتبر نجد، الدوادمي شقرة وشيقرة هذا كله تابع النجد إلى الإحساء شرق، الإحساء لا يعتبر من نجد. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.